بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مذاكرتنا في كتاب كفاية الأخيار للحصني رحمه الله تعالى في شرح متن أبي شجاع رحمه الله، ونسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، نسأله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ونزيدنا علما. وقفنا في أحكام القسمة، قال: فصل. ويفتقر القاسم إلى 7 شرائط، وذكرها. قال: الأصل في القسمة الكتاب والسنة والإجماع، قال: وإجماع الأمة. قال الله تعالى: وإذا حضر القسمة، وقال عليه الصلاة والسلام: الشفعة فيما لم يقسم، الحديث. وقسم عليه الصلاة والسلام الغنائم، وكذلك الخلفاء الراشدون من بعده، وكذلك قسمة المواريث وغيرها كثير. وهذا الباب الإخوة كما ترون يجعل مع أو في باب أو كتاب القضاء، لأن هذا ينتج عن القضاء، فكثيرا ما يكون القضاء يرجع إلى قسمة الأمور التي حصل فيها تنازع، حصل تنازع بين الورثة، حصل تنازع على أرض، حصل تنازع على بناية، على دار، حصل تنازع على مجموعة من الأموال المتنوعة، كيف تكون القسمة. وهكذا في غير هذا الأمر، يعني مثل ما ذكر هنا في الشفعة، فإذا صرفت الحدود أو فلا شفعة، وهكذا. وفائدة القسمة أنها توفر على كل شريك مصلحته كاملة، فهي الحكمة منها تكميل نفع الشريك. وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. والإنسان إذا كان معه شريك في شيء، في أرض أو في بيت، لا يستطيع أن يتصرف فيه التصرف المطلق، يعني مثلا ما يستطيع أن يبيعه أو أن يستأجره أو أن يهديه إلا بإذن شريكه، فكيف يستطيع أن يتصرف فيه أو حتى أن ينتفع به انتفاعا كاملا إلا إذا تخلص من سوء المشاركة. فإذا حصلت القسمة كل أخذ نصيبه فيستطيع أن يتصرف فيه كيف يشاء. نعم. قال: ثم القسمة تارة يتولاها الشركاء بأنفسهم، فيما بينهم يتراضون يقسمون المال، وتارة يتولاها منصوب القاضي، يعني القاضي ينصب رجلا يجعله يقسم هذا المال بين المتنازعين. قال: فإن تولاها منصوب القاضي فيشترط فيه الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة، يعني هذه الشروط التي ذكرها المؤلف في منصوب القاضي، بخلاف إذا تولاها الشركاء أنفسهم هذه بينهم على التراضي، ما يضيق فيها في الشروط كما سيأتي. قال: لماذا هنا تشترط هذه الشروط؟ لأنها ولاية، هنا أصبحت القسمة ولاية من قبل القاضي، ومن لم يتصف بذلك فليس أهلا للولايات. نعم. طبعا هنا ذكر الإسلام والبلوغ والعقل، وطبعا إخوة جمهور العلماء يشترطون في قاسم الحاكم، يسمى قاسم الحاكم أو قاسم القاضي أو منصوب القاضي، يشترطون هذه الشروط، خلافا للحنفية. الحنفية لا يفرقون بين قاسم الحاكم وقاسم الشركاء، يعني هذا على سبيل الإجمال، ولكن يشترطون العقل طبعا يعني ما يمكن ما يتصور أبدا أن يقسم وهو مختل العقل. ثم الحنفية أيضا عندهم خلاف في هذه الشروط، يعني بعضهم يشترطها وبعضهم ما يشترطها، والجمهور كما قلنا يشترطون هذه الشروط التي ذكرها المؤلف، لكن أيضا بينهم اختلاف. فمثلا عندك الإسلام والبلوغ والعقل، هذه يعني الكل يشترطها تقريبا، وحتى الحنفية عندهم شيء من الخلاف، يعني بعضهم يستحبها وبعضهم يشترطها. لكن الآن نمشي على قول الجمهور، الجمهور يشترطون هذه الشروط كما عرفنا لكن على خلاف ما بينهم، الإسلام والبلوغ والعقل هذه يتفقون عليها. الحرية يذكرها المالكية والشافعية خلافا للحنابلة. طبعا من اشترطها قال هذه ولاية، ومن يسهل في بعض هذه الشروط يقول هذه يعني ليست بالولاية التامة، يعني هي مجرد قسمة، مجرد قسمة في المال، والقاضي بعد ذلك سيحكم بها. الذكورة هذا يذكره الشافعية من الشروط، بعض المذاهب أو أكثر المذاهب ما تذكر هذا الشرط. طبعا كما عرفنا المرأة ليست من أهل الولايات، لكن إذا نظرت إلى حقيقة القسمة يمكن أن تجعلها بابا مستقلا في ذاتها، يعني تجعل القسمة أصلا مستقلا في الفقه، فما يحتاج إلى يعني إلى هذه الشروط إلا ما تتحقق به القسمة. لذلك إذا نظرنا إلى هذا الجانب يقوى مذهب الحنفية. فمثلا لو أن الحاكم نصب امرأة عندها معرفة بأمور القسمة وقسمت بين المتنازعين يعني الأرض أو كذا، فما الذي يمنع؟ فهو هذا يعني هل هي ولاية هكذا تامة، يعني أنها مجرد وسيلة لإيصال الحق. قال والعدالة، العدالة يشترطها يعني جماهير العلماء، يعني هنا يذكرها المالكي والشافعي والحنابلة، وهذا واضح يعني مثل العقل. لماذا؟ ليؤمن الجور في إيصال الحقوق إلى أهلها. نعم، ليؤمن الجور في إيصال الحقوق، أن الذي ما عنده عدالة قد يفضل بعض المتقاسمين على بعض. قال والحساب، الحساب أيضا هذا نص عليه الشافعية والحنابلة، فإن تراضى الشريكان بمن يقسم بينهما لم يفتقر إلى ذلك. هنا في الشرح قالوا اشترط أيضا أن يكون عالما بالقسمة مثل ما ذكر في الحساب، قال يعني بالحساب والمساحة لأنهما آلة القسمة، واعتبر الموردي والبغوي مع ذلك أن يكون نزيها قليل الطمع، هذا يدخل في العدالة يعني. وهل يشترط أن يكون عالما بالقيم لاحتياجه إلى ذلك أم يستحب؟ وجهان، المعتمد عند الشافعية قالوا يستحب. نعم، لأن هذه مجرد يعني آلة، وإذا قسم بعد ذلك العلم بالقيم والأرقام والحسابات هذه قد يتولها غيره. قال ولو نصب الشركاء من يقسم فإن جعلوه وكيلا فلا يشترط ذلك. نعم، هو مجرد وكيل فلا يشترط ذلك، لكن على الأقل يشترط ما يؤدي العدل في القسمة. بل يجوز أن يكون عبدا وفاسقا صرح به جماعة. نعم، قالوا وهو المعتمد قال الرافعي وكذا أطلقوه، ينبغي أن يكون في العبد الخلاف في توكيله في البيع. نعم، وإن نصبه الشركاء حكما، يعني ليس مجرد وكيل عنهم، بل قالوا أنت حكم بيننا، وكأن الحكومة هنا يعني أن يرضوا بقسمته ما يختلفون بعدها. فقد أطلق البندنيجي وأبو الطيب وغيرهما أنه يعتبر فيه صفات قاسم الحاكم، وفي الهامش قال وهو المعتمد، اعتمده المتأخر من الشافعية مثل منصوب الحاكم. قال ابن الصباغ بعد ذكره ذلك: ينبغي إذا قلنا باعتبار الرضا بعد القسمة بعد القرعة أن في الغالب يعني إذا تساوت الحقوق يعني ما كان بين أجزاء المقسوم تفاضل فيقرع، أو حتى أحيانا يعني يتساوى الحق ولكن القيمة تتفق كما سيأتي معنا فيلجأ إلى القرعة، هذا يريد هذا الجزء من الأرض وهذا يريد هذا الجزء من الأرض فيقرع بينهما. فينبغي إذا قلنا باعتبار الرضا بعد القرعة أنه لا يشترط عدالته وحريته. ينبغي إذا قلنا باعتبار الرضا بعد القرعة أنه لا يشترط عدالته وحريته. وقال ابن الرفعة: بل ينبغي اشتراطهما وإن اعتبرنا الرضا بعد القرعة، لأن القائل به سيأتي الرضا بعد القرعة. القسمة كما سيأتي معنا قسمة تراضي وقسمة يعني إجبار، ويعني قسمة الإجبار التي تكون يعني لابد منها ويلزم القاضي فيها المتنازعين، فهذه لا يشترط فيها التراضي، الكل لابد أن يرضى بحكم الحاكم. لكن بالنسبة للقسمة التي لا إجبار فيها فهذه التي يعني أيضا فيها يعني كلام، وهذه يشترط فيها التراضي لأنها غير ملزم فيها يعني الخصم غير ملزم بها، فيشترط فيها الرضا. القسمة التي لا إجبار فيها يعني هذه نجعلها مثل قاعدة عندنا، القسمة التي لا إجبار فيها هذه يشترط فيها الرضا بعد القرعة، والقسمة التي فيها إجبار هذه لا يشترط فيها التراضي، أنا خلاص لابد منها. المهم هنا يقول: إذا قلنا باعتبار الرضا بعد القسمة، وقال ابن الرفعة: بل ينبغي اشتراطهما وإن اعتبرنا الرضا بعد القرعة، لأن القائل به يجعل تمام التحكيم موقوفا على هذا الرضا، لأن القائل به يجعل تمام التحكيم موقوفا على هذا الرضا. إذا ما رضي بيقول لا خلاص ما أريد هذه القسمة، القسمة ما فيها إجبار، فيقول أنا ما أريدها، فما يكون للقسمة فائدة، وقد يطعن في يقول هذا بسبب أنه ليس عدلا أو ليس يعني مؤهلا للقسمة، فيقول لا نشترط العدالة والحرية عموما يعني في القسمة التي فيها تراضي أو القسمة التي ما فيها تراضي، فهي حينئذ بعد الرضا قسمة من حاكم، فاشترطت فيه صفات الحاكم كما اشترطناها في التحكيم في الأموال، وإن لم يلزم حكمه فيها إلا بالرضا بعده عند هذا القائل، وهذا كله إذا لم يكن في القسمة تقويم، فإن كان فسيأتي إن شاء الله. يعني إذا كان في القسمة تقويم وسيأتي هذا الباب يعني إذا كان فيها تقويم لابد من يعني لابد من اشتراط هذه الشروط. طيب، قال: وإذا كان فيها تقويم لم يقتصر فيها على أقل من اثنين. فالآن هو قبل أن يذكر هذا الشرط سيفصل تفصيلا طويلا في أنواع القسمة، وعدل أنواع يذكرها، يعني هي موجودة في كلام الفقهاء عموما، وهي في الحقيقة كأنها طرق تدريجية يعني لقسمة الشيء. قال: اعلم أن الأملاك المشتركة قسمتها على نوعين عند العراقيين، قسمة فيها رد وقسمة لا رد فيها، هذا سيأتي معنا إيش معنى قسمة الرد. وعند المراوزة على ثلاثة أنواع: قسمة فيها رد، وقسمة تعديل، وقسمة إفراز. الآن سيفصل هذه الثلاثة. يقول: فقسمة الإفراز تسمى قسمة المتشابهات، وإنما تجري في الحبوب والدراهم والأدهان وسائر المثليات، وكذا تجري في الدار المتفقة الأبنية والأرض المتشابهة الأجزاء وما في معناها، فتعدل الأنصبة في المكيل بالكيل وفي الموزون بالوزن، وفي والأرض المتساوية تجزأ أجزاء متساوية بعدد الأنصبة إن تساوت بأن كانت لثلاثة أثلاثا، فتجعل ثلاثة أجزاء متساوية، إلى آخر كلام سيأتي معنا. إذن الآن صورنا قسمة الإفراز هي التي تكون كما ذكر بين المتشابهات أو بين المثليات. يعني هنا كما ترى لا حاجة إلى تقويم المقسوم، لماذا؟ لأن مقسوم ما تفاوت. يعني عندك مثلا طن من الحبوب ومن نوع واحد، وواضح خلاص نقسم هذا الطن على عدد الرؤوس وانتهى. وهكذا يعني يحصل في قسمة الدراهم، قسمة قال الأرض المتشابهة الأجزاء، ليس جزء أحسن من جزء، وهكذا. فهذه يعني لماذا سميت إفراز؟ لأن لا تتطلب أكثر من إفراز يعني كل نصيب على حدة، مثلا كل 5 كيلو على حدة، كل 5 كيلو على حدة وخلاص يوزع، كل مثلا 500 متر من الأرض لفلان، 500 متر من الأرض لفلان، نفرز فقط النصيب، يعني نميزه عن غيره فقط. طيب، هو يذكر الآن يعني طريقة عندهم في الإفراز. قال: فتجعل ثلاثة أجزاء متساوية، ثم تؤخذ 3 رقاع متساوية، ويكتب على كل رقعة اسم شريك أو جزء من الأجزاء، وميز بعضها عن بعض بحد أو جهة أو غيرهما، يعني مثل القرعة يعني، وتدرج في بنادق متساوية وزنا وشكلا من طين أو شمع ونحوهما، وتجعل في حجر رجل لم يحضر الكتابة والإدراج، كما يقول فلان ساعد فلان أن يحصل على النصيب الفلاني أو كذا، فإن كان صبيا أو أعجميا كان أولى أحسن، يتولى القرعة. ثم يأمر بإخراج رقعة على الجزء الأول إن كتب أسماء الشركاء، فمن خرج اسمه أخذ. نعم، طبعا هذا لماذا؟ الآن الأرض مثلا إذا قسمت من 3 أقسام سيكون هناك جزء في الطرف وجزء في الوسط وجزء في الطرف الثاني. طبعا هنا كما عرفنا قال متشابهة الأجزاء، يعني قيمة الأرض في الوسط وفي اليمين واليسار كلها واحد، فهنا قد مع ذلك يقول واحد لا أنا بالي في الوسط، واحد يقول لا أنا بالي، يعني كل واحد يطلب شيئا فيتخاصمون مع أنها متساوية الأجزاء ومتساوية القيمة. فهنا ما في إلا القرعة، تستخدم القرعة يعني عند التساوي في الحقوق، فلذلك ذكر القرعة هنا. قال: فمن خرج اسمه أخذ، ثم يؤمر بإخراج رقعة أخرى على الجزء الذي يلي الأول، فمن خرج اسمه أخذ وتعين الباقي للثالث. نعم، وكما تجوز القسمة بالرقاع المدرجة تجوز بالعصي والحصون، هذه كلها أمور يعني ترجع إلى كل زمان طريقة القرعة، تجوز بالعصي والحصى ونحوهما. وإذا طلب أحد الشركاء في هذه القسمة أجبر الممتنع على الصحيح. نعم، يعني مثلا هم مشتركون في أرض كبيرة ومتساوية الأجزاء ومتساوية القيمة، قال واحد من الشركاء يعني من الورثة قال خلاص أنا أريد أن أبيع نصيبي من هذه الأرض، أريد أن أستفيد، يعني الورثة ما يرضون ببيع الأرض كلها مثلا، فكيف يحصل على حقه؟ بالقسمة. طيب إذا قال واحد منهم لا أنا ما أرضى أن تقسم الأرض، أنا يعني الأرض لا ممكن نستفيد من الأرض استفادة كلية. يعني مثلا يقول تأجير الأرض كلها أو نزرعها أو كذا، فنقول يعني مدام أنك كما قال هنا لا ضرر، لأنه لا ضرر ويتخلص من سوء المشاركة، فهنا يجبر الممتنع. أنت لماذا تمتنع؟ أنت نصيبك معين من هذه الأرض، ليست كل الأرض، ما يجوز أن يتحكم فيها كلها. ثم إذا قسمنا الأرض ثلاثة أقسام، سيكون القسم الباقي مثلا للوارث الآخر مثلا جزء صالح للانتفاع به. نعم لو كأنك ضرر ممكن نقول لا ما نقسم، لكن هنا يعني لا ضرر عليه إذا قسمنا، فهنا يجبر الممتنع على القسمة. وهذه تسمى، وتسمى هذه قسمة إجبار، كما تسمى قسمة إفراز. فقسمة الإفراز يجبر الممتنع فيها، ذلك تسمى قسمة إجبار. طيب، قال النوع الثاني قسمة التعديل، والمشترك الذي تعدل سهامه تارة يكون، والمشترك الذي تعدل سهامه تارة يكون شيئا واحدا وتارة يكون شيئين فصاعدا. كيف؟ قال إن كان شيئا واحدا كالأرض تختلف أجزاؤها لاختلافها في قوة الإنبات والقرب من الماء ونحو ذلك، فيكون ثلثها لجودته كثلثيها بالقيمة مثلا، فيجعل هذا سهما وهذا سهما إن كانت بينهما نصفين. فهمنا الآن؟ يعني هذه أرض ثلث جيد يخرج النبات الطيب، ويعني يعادل قيمة الثلثين الآخرين، أو مثلا هذا الثلث أقرب إلى الماء، مطل على الماء مثلا، أو يعني فيه بئر أو كذا، والثلثين ما فيها ماء. فإذا يعني أتينا بواحد يعني يقيم لنا الأرض يقول هذه ثلثها، الثلث هذا يساوي ثلثين، فهنا تسمى هذه قسمة تعديل. فتلاحظ هنا ماذا فعلنا؟ يعني القسمة التعديل متى تكون؟ تكون عندما لا تتعادل الأنصباء بذاتها، وإنما تتعادل باعتبار القيمة، فنعدل يعني في الأجزاء باعتبار القيمة. يعني ليس مجرد إفراز نقول يلا نصف بالنصف بينكم، لا، مدام مثلا أنتم اثنين فخلاص خليها بالنصف بينكم، لا، هنا لابد أن نعدل في الأجزاء باعتبار القيمة. فإذا تمكننا من التعديل في الأجزاء نلجأ إلى هذه القسمة، قسمة التعديل. وبعدين عاد من اللي يأخذ الثلث، من اللي يأخذ ثلثين، هذا يعني بالقرعة الآن يعني هذا يساوي هذا، طيب هذا يريد هذا وهذا يريد أيضا القسم الثلث، لا، هنا خلاص نرجع إلى القرعة، يقرع بينهما. وإن كانت شيئين فصاعدا، نعم، وإن كان شيئين فصاعدا، فإن كان عقارا كدارين أو حانوتين متساويي القيمة، وطلب أحدهما القسمة بأن يجعل لهذا دار ولهذا دار، لم يجبر الممتنع سواء تجاور الحانوتان أو الداران أم لا. هنا قد تستغرب ليش ما يجبر، مع أن ما فيه، هذا له دار وهذا له دار، هذا له دكان هذا له دكان. هنا الإخوة يعني هذا يختلف بحسب الضرر، يعني تلاحظ أن هذا المثال ممكن أن ندرجه في قسمة الإفراز، لكن بشرط أن ما يكون بين الحانوتين أو الدارين أي يعني اختلاف في القيمة أو في الميزات. فهنا سنقول مثل ما قلنا في قسمة الإفراز، هذا دار وهذا دار، لكن هنا يعني صحيح ذكر أو حانوتين متساوية القيمة، لكن انظر إلى التعليل، قال ليش لم يجبر؟ قال لاختلاف الأغراض باختلاف المحال والأبنية. وفي الحقيقة تعليل الروضة يعني يبين الأمر يعني يعني يبين شدة الاختلاف. يقول النووي في الروضة: لشدة اختلاف الأغراض باختلاف المحال والأبنية. لشدة اختلاف الأغراض، يعني مثلا يعني عرفنا الآن مثلا دارين، مثل ما قال هنا: إذا كان عقارا كدارين. لكن هذه الدار يعني صحيح قيمتها مثل هذه الدار، لكن لها ميزات كثيرة في منطقة في كذا، وإن كانت في النهاية في القيمة لها نفس القيمة مثلا. فيعني الأغراض تختلف باختلاف المحال والأبنية. ممكن هناك المنطقة أحسن، الجو أحسن، فيها زباين أكثر إذا أجرها، إذا يعني على حسب، سبحان الله ما تدري. فهنا يعني ما دام أنهما الدارين بالشراكة بينهما، واحد طلب يعني طلب القسمة فقال لم يجبر، ما دام أن في اختلاف لا يجبر. نعم، طبعا هذا عند الشافعية والحنابلة قالوا لم يجبر. يعني عند المالكية قالوا إن كانتا متجاورتين أجبر الممتنع، لأنه لا تفاوت بينهما، وإن كانتا متباعدتين لم يجبر. يعني إن كانتا متجاورتين أجبر، ما أدري أنا قلت لم يجبر، إن كانتا متجاورتين أجبر. قالوا لأن المتجاورتين ما في وين الاختلاف الأغراض، لكن إذا كانتا متباعدتين ممكن تصور اختلاف الأغراض. وهذا كأنه يرجع إلى قول الشافعية والحنابل، يعني كأنه ما في خلاف بينهم، لأن التعليل يوضح لنا السبب عدم الإجبار هنا، قال اختلاف الأغراض. طيب إذا كانت الأغراض ما تختلف، ما فيه ميزة تميز هذه عن الأخرى، فهنا يجبر لإزالة عندك أنت ضرر. يعني دائما في موضوع القسمة هناك ضرران: ضرر الشراكة التي الذي تريد أن تزيل بالقسمة، ثم نفس القسمة قد يترتب عليها ضرر، يترتب عليها ضرر. فأنت لازم توازن بين هذين. الأصل أنك نعم تريد أن تذهب ضرر القسمة، لكن ما يكون هذا على حساب ضرر آخر يترتب على يعني الشريك الآخر، بحيث أنه ما ينتفع بعد ذلك من الشيء الذي قسم له مثلا، فيكون فيه عدل. يعني هذا الباب كله قائم على العدل، إن الله يمر بالعدل والإحسان، كيف نحقق العدل بين المتقاسمين، هو هذا خلاصة الباب. والحنفية قالوا إن كانت يعني كلها كأنها تدور حول الضرر، يقولون ما أدري إيش معنى كلامهم، يقولون إن كانت إحداهما حجزت الأخرى أجبر. نعم، إن كانت إحداهما حجزت الأخرى أجبر، وإلا فيجريان مجرى الواحدة. يعني لابد أن نراعي هذا. قال: فلو كانت دكاكين صغارا متلاصقة لا يحتمل أحدها القسمة، ويقال لها العضائد، يعني كأن يعضد بعضها بعضا، يعني يسند بعضها بعضا، متلاصقة متعاضدة. قال: فطلب أحدهما القسمة أعيانا، يعني القسمة أعيانا، يعني كل دار كل دكان خلاص نقسمه اثنين بيننا. يعني لو أنها مثلا مجموعة 10 قال أنا أخذ 5 وأنت تأخذ 5 بالنصف، وكانت يعني متساوية القيمة وما فيها اختلاف الأغراض، كلها على شارع واحد مطلة على جهة واحدة مثلا، فنعم هنا يجبر لأنها أصبحت قسمة إفراز. لكن هنا إذا كانت مثلا إذا طلب أحدهما أن يكون له نصيب في كل دكان بالنصف وهي دكاكين صغار، فهل يجبر الممتنع؟ قال: وجهان: أحدهما لا يجبر. قالوا: كالدور المتفرقة وكالدور، هي أنا تقريبا نفس الشيء، ويقصد المتفرقة التي تختلف فيها الأغراض يعني أنه لا 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 يجبر كما تقدم في المسألة الماضية. طبعا المغني ذكر هذا القول فقط، يعني ما ذكر قولا آخر، يعني كأن هذا عند الحنابلة أنه يعني لا يجبر. لماذا؟ قالوا لأن يعني ما يمكن قسمة الحانوت الواحد الصغير قسمين إلا بضرر. يعني الآن هذا دكان صغير، إذا قسمت قسمين يعني ربما ما تنتفع منه بشيء، يكون مساحتك الحمام تكرمون مثلا، إيش تنتفع؟ فيقول هذا إيش أنا أستفيد من هذا؟ فينبغي أن لا يجبر حتى لا أقع في الضرر، حتى لو كان له غرض معين، لكن أنا يعني هذا قد يضر، يعني في الغالب قد يكون فيه ضرر، هكذا علل. طبعا هو كل المسائل هنا تعلل بالضرر. وأصحها نعم، قالوا لا ممكن يجبر، قالوا للحاجة، للحاجة. تلاحظ هنا كذلك، طيب الحاجة يعني ما ضابط هذه الحاجة؟ وهل تكون الحاجة على إذا كان هناك ضرر أكبر؟ طيب إذا قسم هذا الدكان الواحد قد لا ينتفع به، إذا ما الفائدة مثلا؟ والله أعلم، هذه المسائل يعني ينظر فيها، يدقق فيها في موضوع الضرر، لا ضرر ولا ضرار، يعني كأن هذا الباب كله شرح للحديث، لا ضرر ولا ضرار. حتى هنا يعني في الشافعية لما قالوا يجبر في مغني المحتاج، قالوا محلها إذا لم تنقص القيمة بالقسمة، يعني شوف راعوا يعني نفي الضرر، يعني قالوا إذا قسمت ولم تنقص القيمة فهنا يجوز القسمة. قال وكذا حكم الخان المشتمل على بيوت ومساكن. الخان يعني يقولون هو الفندق باصطلاح الأوليين، يسمونه خان، أو المتجر يعني اللي فيه دكاكين، مساكن كثيرة، بيوت كثيرة. طبعا ومعلوم أن يعني إذا طلب واحد من المشتركين في هذا الفندق قال الفندق هذا بالنصف بيني وبينك، خلاص أنا أريد أن أنعزل عنك مثلا، فيجاب إلى ذلك، يعني يجبر. لماذا؟ لأن هنا ما في ضرر، كل واحد مثلا الفندق 20 غرفة، كل واحد يأخذ له 10 غرف، عاد بعد هذا ينظر في الغرف المطلة غير المطلة، يعني هذه أيضا يراعى فيها طبعا كما سيأتي معنا في إذا ما تمكننا من قسمة التعديل. يعني مثلا يقول هذا أنا أخذ غرفتين مطلة وأنت تأخذ 8 غرف غير مطلة، يقول المطلتين هذه تجيب أكثر من مثلا أجارها مثلا، فهذه يكون فيها قسمة تعديل أو قسمة إفراز إذا ما كان فيها يعني تفاضل. طيب قال ولو كانت دار بين اثنين لها علو وسفل، فطلب أحدهما قسمتها علوا وسفلا، أجبر الآخر عند الإمكان. وإن طلب أحدهما أن يجعل العلو لواحد والسفل لآخر لا يجبر. كذا أطلقوا الأصحاب، انظر صورتين هنا، إذا كان بيت طابقين مثلا وطلب أحدهما، الصورة الأولى طلب أحدهما قسمتها علوا وسفلا، يعني كل واحد يكون له نصيب من السفل وكل واحد يكون له نصيب من العلو، نقسمها هكذا طولا يعني ليس أفقيا يعني عمودي، يكون أنا لي جزء من السكن السفلي والعلوي وأنت لك جزء من السفلي والعلوي هكذا. قال أجبر الآخر، شوفونا قال أجبر عند الإمكان، قال عند الإمكان يعني إن إذا ما في ضرر، يعني افرض أن كل قسم له سلمه الخاص به، طيب ما المانع نخصمها ننصفها بالنصف هكذا، وكل واحد خلاص يكون له سفل وعلو، هذا طبعا أعدل شيء، هذا أعدل شيء. وإذا قال يجبر لكن أن عند الإمكان، يعني إذا كان هذا ممكن بدون ضرر، إن كانت واسعة مثلا ممكن، إذا يعني نصفناها بالنصف أيضا يكون كل واحد له يعني علو وسفل، هذا أحسن. وإن طلب أحدهما أن يجعل العلو وأن يجعل العلو لواحد والسفل لآخر، هنا اختلف الأمر، قال لا يجبر، كذا أطلقه الأصحاب. نعم، طبعا هم تعليلهم إيش؟ كما عرفنا، لأن السفل والعلو يجريان مجرى الدارين، يعني مثل ما ذكر يعني يجعل لهذا دار ولهذا دار، لم يجبر لأن تتفاوت فيهما الأغراض والمنافع. والله يقول الدور العلوي أحسن من بعض الميزات مثلا، وآخر يقول لا الدور السفلي أحسن، فالأغراض تختلف، فهنا لا يجبر إذا طلب هذه القسمة. طبعا هذا عند الشافعي والحنابلة. عند الحنفية والمالكية يعني يرون أن الأمر أسهل، يقولون يجبر يجبر، وما أدري هم يعني على حسب المذاهب التي تستخدم القرعة أو لا، لكن يعني عندهم في هذه المسألة أن يجبر. لكن كما عرفنا أن مدام الإخوة أن هناك في اختلاف في المنافع، فالعدل أن لا نجبر، يعني مدام في ضرر كبير مثلا إذا قسمنا أو شيء. الله أعلم. طيب، وإن كان غير عقار، الآن لما ذكر العقار انتقل إلى غير العقار، قال كأن اشترك في دواب أو أشجار أو ثياب ونحوها، فإن كانت من نوع واحد وأمكن التسوية بين الشريكين عددا، فالمذهب أنه يجبر على قسمتها أعيانا. هذه تسمى إيش؟ قسمة إيش؟ إفراز. هذه مثل نفس الإفراز. فالمذهب أنه يجبر على قسمته أعيانا لقلة اختلاف الأغراض فيها، بخلاف الدور. يعني ممكن صح ما فيه تماثل 100%، تلاحظ أن الفرق بينها وبين الإفراز. ليش ما ذكر هذا في الإفراز؟ لأن يعني هنا قد تختلف، يعني الدواب ما تتماثل، بخلاف الحبوب، بخلاف الدراهم، بخلاف المثليات، لكن هنا ما في تماثل. لكن يقول يعني الضرر يسير جدا. وأيضا هذا يشهد له من السنة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم الغنائم، يعني قسم الغنائم يوم بدر يوم حنين، وهي عبارة عن أجناس من المال، يعني يعطي هذا 100 بعير وهذا 100 بعير، وهذه الدواب تختلف فيما بينها، لكن هذا يتسامح فيه. قال وإن لم تمكن التسوية كثلاثة أعبد بين اثنين بالسوية، إلا أن أحدهم يساوي الآخرين في القيمة. نعم، فإن قلنا بالإجبار عند استواء القيمة وهو المذهب، فهنا قولان كالأرض المختلفة الأجزاء، مثل ما مر معنا في أول قسمة التعديل، الأرض التي تختلف أجزاؤها، الاختلاف يعني جزء في الإنبات والقرب من الماء، فقلنا الثلث لواحد والثلثين للآخر. فهنا كذلك نقول طيب واحد منكم يأخذ إيش؟ العبد النفيس، واحد يأخذ الاثنين العبدين الآخرين، لأن القيمة سواء. فإن قلنا بالإجبار عند استواء القيمة هو المذهب، فهنا قولان كالأرض المختلفة الأجزاء. وما ذكر، ما أدري في الأرض المختلفة الأجزاء، ما أدري وما دام أنه ما في ضرر طيب لعل يأتي هو في آخر الصفحة سيذكر مسألة طيب، يعني هنا في الظاهر أنه يعني يمكن أن يكون هناك إجبار بينهما في القسمة، يعني يجبر يعني إذا واحد طلب أن يقول خلاص أنا أريد عبد أستقل، يعني تخيل ثلاث هم مشتركون في ثلاثة أعبد أو في ثلاث سيارات اليوم نقول أو كذا، فيقول لا خلاص أنا أريد أن أنتفع، هذا العبد يخدمني أنا خاصة ما يكون شريك، أو أبيعه أو كذا. فهنا ما دام القيمة سواء، يعني وفي الغالب انظر يعني بالنسبة للعبد هذا أكثر ما ينظر فيه للعبد القيمة، باقي المنافع ما تكون يعني ما يكون تأثيرها يعني كبير. فإذا استوت القيمة فيجبر الممتنع عن القسمة، يجبر لدرء ضرر الشركة كما عرفنا. قال وإن كانت الشركة لا ترتفع إلا عن بعض الأعيان، نعم، كعبدين بين اثنين قيمة أحدهما 100 وقيمة الآخر 200، هذه تسمى قيمة قسمة الرد كما سيأتي. يعني هذه الآن ما يمكن أن تعدل، الآن ما تعطي واحد كيف 1.5، ما يمكن. لا ترتفع إلا عن بعض الأعيان، كعبدين بين اثنين قيمة أحدهما 100 وقيمة الآخر 200، فطلب أحدهما القسمة ليختص من خرجت له القسمة بالخسيس ويكون له في النفيس ربعه، واضح؟ يعني انظر الآن إذا كان قيمة 100 والثاني 200، يعني مجموع القيمة كم؟ 300، فكل واحد المفروض يحصل كم؟ 150 150. فإذا واحد أخذ اللي قيمته 100 الآخر يدفع له إيش؟ 50، يدفع له 50، فيكون فيه تساوي، هذا معنى الرد، هذه أصبحت قسمة رد. والآخر اللي يأخذ يعني إنعم الآخر طبعا سيأخذ إيش؟ 200، وهو سيدفع 50 للأول، إذا دفع 50 كأن أصبح حقه 150، وهذاك حصل يعني عبد قيمته 100 مع 50 دينار مثلا أو 50 درهم. فهكذا يعني يكون هناك يعني عدل بينهما. لكن هنا قال فيه خلاف، والأرجح لا إجبار هنا، يعني هنا الأرجح هنا ما نجبره، والأرجح لا إجبار هنا لأن الشركة لا ترتفع بالكلية. ما أدري يعني ترتفع، هو يعني الذين يقولون بأن يعني مثل هذا التعليل أيضا، وقال بعض الفقهاء لماذا؟ لأن هنا هذا سيأتي معنا يرجع إلى مسألة أيضا تكييف القسمة، هل هي بيع في هذه الصورة أو لا؟ لأنك أنت ستدفع الآن، قالوا هذا الدفع كأنه فيه شيء من البيع، والإنسان لا يجبر على البيع، لا يجبر أحد المتبايعين على البيع. فإذا صارت القسمة فيها رد، والرد يعني عند كثير من أهل العلم أنه بيع، فهنا لا يجبر من هذا الوجه أن هذا فيه بيع. طيب، ولذلك يعني هم يعني في ليش قالوا في الإفراز يجب الإجبار؟ لأنه ما في بيع هناك في التعديل بين وبين، لكن أيضا يعني يسهلون هذا من باب الحاجة. لكن هنا أنتك تدفع مبلغ مقابل شيء، فهنا يعني قد يكون البيع واضح، ولذلك قالوا ما فيها إجبار. قال وإن كانت الأعيان أجناسا كدواب وثياب وحنطة وشعير ونحو ذلك، أو أنواعا كجمل بختي وعربي وضأن ومعز وثوبين كتان وقطن ونحو ذلك، فطلب أحدهما أن يقسم أجناسا وأنواعا أو أنواعا، لم يجبر الآخر وإنما يقسم بالتراضي. نعم، تختلف الأغراض هنا، وهم مشتركون في كل هذه، يعني أنا لي نصيب من الثياب ومن الحنطة ومن كذا، لي نصيب من هذا الجمل العربي ومن هذا الجمل البختي، لي نصيب من الضان ولي نصيب من المعز. طيب، لأن إذا طيب، وكذا لو اختلطت الأنواع وتعذر التمييز كتمر جيد وردي فلا قسمة إلا بالتراضي على ما قطع به الجمهور وهو المذهب. نعم. طيب، النوع الثالث قسمة الرد، هذه إذا ما استطعنا التعديل نلجأ إلى الرد. قال: وصورتها أن يكون في أحد جانبي الأرض بئر أو شجر، أو في الدار بيت لا يمكن قسمته، فتضبط قيمة ما اختص ذلك الجانب به وتقسم الأرض والدار على أن يرد، على أن يرد من يأخذ ذلك الجانب تلك القيمة. وهذه لا إجبار عليها بلا خلاف. نعم، هذه لا إجبار يعني فيها، قسمة الرد ما فيها إجبار. عرفنا قسمة الرد كيف، يعني مثل ما ذكرنا في الأرض، مثلا أرض في جانبها بئر، فنحن عرفنا إذا استطعنا أن نلجأ إلى قسمة التعديل فهذا طيب، لكن أحيانا ما يمكن أن نلجأ إلى قسمة التعديل. يعني مثلا لو في المثال الماضي قلنا الثلث يساوي الثلثين، لكن أحيانا لو فرض مثلا أن قيمة البئر أغلى من قيمة الأرض كلها، يعني مثلا نفرض أرض قيمتها 1000 وبئر قيمته 1200، ها؟ الأرض كلها قيمتها 1000 والبئر مثلا قيمتها 1200، مثلا بئر يعني عميق ويأتي بماء كثير، يعني هذه الأرض كلها ما تسوي شيء بدون البئر هذا مثلا. فالآن وهي بين اثنين، أرض فيها بئر والبئر له قيمة عالية مرتفعة جدا، وأراد أن يقتسم هذه الأرض، كل واحد نصيبه كم من حيث القيمة؟ يعني الأرض 1000 والبئر 1200، عندك 2200، يعني كل واحد نصيبه إيش؟ 1100، ها؟ 1100. فنقول إذن كيف نقسم بينهما؟ واحد يأخذ الأرض كلها، ها؟ إذا أخذ الأرض كلها كان أخذ 1000 وبقي عليه إيش؟ يعني يجب أن يحصل على 100 زائدة لأن قيمة الأرض 1000، فيرد عليه الآخر 100 مثلا درهم، والذي يأخذ يعني جزء قليل اللي فيه البئر مثلا اللي يساوي 1200، يعني يرد، طبعا سينقص من نصيب 100 ويرد للآخر. فهذه ما فيها إلا قسمة رد، يعني ما يمكن أن تقول أنا أستخدم قسمة تعديل، لا. فهنا طبعا يجبر، آسف، هنا لا إجبار، يعني هنا لا إجبار في هذه القسمة بلا خلاف. قال: لأنه دخل في ذلك ما لا شركة فيه، يعني كان يقصد المال أو البيع الذي يكون بينهما. وكذا لو كان بينهما عبدان ونحوهما بالسوية، نعم، وقيمة أحدهما 1000 وقيمة الآخر 600، واقتسم على أن يرد آخذ النفيس 200 ليستويا، مثل ما عرفنا في المثال الماضي، لكن هذا أيضا مثال آخر، هذا هو المشهور، هو المذهب المشهور. نعم. قالوا: لأن الإجبار فيها يكون إجبارا على دفع مال غير مستحق، يعني الأصل أنا يعني ما يلزمني أدفع لفلان مبلغ من المال. فقال نعم لو تراضي بقسمة الرد جاز، لو تراضي طبعا يجوز، وتكون القسمة قسمة رد. طيب وبالجملة فالراجح أن قسمة الرد والتعديل بيع، وقسمة الأجزاء إفراز. يعني قسمة الإفراز إفراز، يعني قسمة الإفراز ليست يعني بيعا. قال على الراجح. طبعا هذا هذه مسألة تكييف القسمة، ابتداء القسمة هل تعتبر بيع أو ليست بيع. طبعا هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، خلاف طويل. فالذي ذكره هنا هو الراجح عند الشافعية، وهو كأن يعني مذهب الحنفية في الظاهر هكذا يقولون الحنفية، لأن الحنفية يقولون القسمة لا تخلو من معنيين، قسمة المثل قال هذا يغلب فيه التمييز، يعني مجرد تمييز بين الحقوق مدام مثل ما عرفنا في قسمة الإفراز، وقسمة القيم الذي يختلف قيمته أو أجزائه فيقول هذا يغلب عليه يعني حقيقة البيع. قسمة التمييز أو الإفراز يقول يعني يذكر الحنفية في تعليلهم، قل لأن المأخوذ فيها على سبيل يعني المعاوضة هو عين المتروك حكما لأنه مثله، فيضعف معنى المبادلة. صحيح، يعني هذا تعليل جيد. أنت الآن هذه كلها مثلا يعني حبوب أو يعني بقيمة واحدة، فأنت لما تأخذ 50 كيلو وآخر يأخذ 50 كيلو ما فيه معنى المعاوضة أبدا والمبادلة، فأنت يعني بس ميزنا بين الحقوق فقط. بخلاف القيمة اللي تختلف قيمته، قالوا لأن المأخوذة يعني في قسمة القيمة، قالوا لأن المأخوذة ليس عين المتروك ولو حكما فيقوى معنى المبادلة. قال لأن المأخوذ ليس عين المتروك، أنت أخذت شيء ثلث الأرض وتركت ثلثين، فهذا يختلف عن هذا. فهنا كأنك الآن تبادل شريكك، يعني كأنك يعني تعطيه ثلثين وتأخذ ثلث، كأن هنا فيه معاوضة، يعني هذا بيع المقايضة، يعني سلعة بسلعة. أما قسمة الرد يعني يقوى فيها موضوع البيع، لأن يعني واضح أنت تأخذ وتعطي مبلغ من المال أيضا، فكأنك يعني يعني الذي يأخذ ال نعم الناقص مثلا كما في مثال الأرض، مثلا إذا أخذ 1000 والأرض 1000 مثلا، ف كأنه لما أعطاه جزء من البئر يريد أن قيمة الباقي، فيرد عليه الآخر 100، يرد عليه 100. والله أعلم. فهذا طبعا هذا عند الحنفية وعند الشافعية، وهو أيضا جمهور المالكية على هذا، وهي رواية المدونة عن مالك أن التعديل وقسمة التعديل والرد بيع، وقسمة الأجزاء إفراز. هذا جمهور المالكية والحنفية والشافعية يعني على هذا، وكذلك الحنابلة، يعني بعض الحنابلة، وهذا الذي ذكر ابن قدامة في المغني عن الحنابلة. فتلاحظ أن هذا عليه جماهير أهل العلم، والله أعلم. طبعا إخوة، بعض العلماء ذهب إلى أن القسمة كلها بيع بكل أنواعها، لأن يبدل نصيبه بنصيب صاحبه، وهذه حقيقة البيع، التبادل بين وهذا يعني أيضا رواية عن مالك، لكن خلاف المشهور، ورواية عند الحنابلة، وبعض الشافعية قال به، وبعضهم قال القسمة هي تمييز حقوق مطلقا في كل أنواعها، يعني القسمة تمييز من باب تمييز، حتى قسمة الرد والتعديل كلها من باب تمييز الحقوق، ما تدخل في البيع. وهذا أيضا قال بعض الشافعية، وهو اختيار المجد بن تيمية وبعض المالكية. وهذا المذهب فيه قوة في الحقيقة، من جهة يعني أننا ما نخلط بين الأبواب، هذه باب وهذا باب، يعني حتى هو لما يدفع قيمة ولا يرضى بهذا أو هذا، هذا كل باب تمييز الحقوق. قالوا لوازم القسمة تخالف لوازم البيع، طبعا هم يعني قووا يعني مذهبهم لما قالوا لمن يقول في قسمة التعديل أن أحيانا يجبر، يعني يجبر، يعني مثل الشافعية مثل قسمة التعديل، في بعض الصور يقولون يجبر أرض مختلفة الأجزاء، مثلا مثل ما عرفنا الثلث في مقابل الثلثين، قالوا كيف تقولون يجبر على القسمة وهي بيع، والبيع لا يجبر عليه صاحبه. لذلك تلاحظ أن يعني عند الشافعية وغيرهم قالوا في قسمة الرد لا إجبار عليها، لكن هنا في التعديل قالوا ممكن أن يجبر. فطبعا على من قال أنها ليست بيعا الأمر سهل عنده، خلاص واضح يجبر لأنها ليست بيع، البيع ما يجبر عليه صاحبه. لكن الذين قالوا هي بيع قسمة التعديل، وفي نفس الوقت قالوا يجبر في بعض الصور، يجبر الممتنع، قالوا هذا من باب الحاجة. قالوا كما يبيع الحاكم مال المديون جبرا، قالوا هنا يعني الحاكم يبيع مال المديون جبرا للحاجة. فهنا قالوا الحاجة إزالة ضرر الشركة ممكن أن يزال. أما يعني وخاصة في التعديل، التعديل يعني الكل في النهاية سيحصل شيئا من المقسوم، لكن في قسمة الرد لماذا قالوا ما فيها إجبار؟ قالوا لأن سيكون في قسمة الرد إجبار على دفع مال غير مستحق، يعني لا يلزم هذا الطرف بأن يدفع مالا، فقالوا هناك يعني الأمر أصعب وأضيق، يكون فيها إجبار على دفع مال، فنقول لا ما يجبر فيها. لكن هنا يعني تلاحظ ضرر الشركة كأنه أعلى من مجرد ضرر أني أنا أريد الثلث وهذا يريد الثلثين، يعني الأمر في النهاية أنت تستطيع أن تنتفع بهذا وهذا يستطيع، ونستطيع أن نعدل بين الأجزاء بهذه الطريقة، فلماذا تمتنع ونريد أن نتخلص من ضرر الشركة؟ فهنا يجبر من هذا الباب، يعني إزالة الضرر، فما يمتنع قالوا أن يكون يعني تكون بيعا وفي الوقت نفسه يجبر عليها الممتنع، والله أعلم. المهم أنه يعني الله أعلم، يعني هو القول بأن قسمة الرد والتعديل بيع وقسمة الأجزاء إفراز، يعني هذا الله أعلم يمكن يكون أقرب شيء، لكن يتبعه بعد ذلك القول بأن القسمة كلها من باب تمييز الحقوق، والله أعلم. لكن هذا قول جمهور فنحن نميل إليه مدام أن هذا قول جماهير أهل العلم. طيب، قال ويشترط في الرد الرضا بعد خروج القرعة، يشترط في قسمة الرد، يعني قلنا ما فيها إجبار قسمة الرد، الرضا بعد خروج القرعة، لأن الآن هذا البئر والأرض سيكون هناك قرعة، ولا كيف الآن نحدد من يأخذ الأرض ومن يأخذ البئر؟ فتكون هناك قرعة، فيشترط الرضا بعد خروج القرعة. لماذا قالوا؟ لأن قالوا مدام قلنا أنها بيع، والبيع لا يكون إلا عن تراضي، فلا بد أن يكون هناك رضا بعد خروج القرعة. وكذا لو تراضيا بقسمة ما لا إجبار فيه، نعم، وكذا لو تراضيا بقسمة ما لا إجبار فيه فلا بد من الرضا بعد القرعة. قال اشترط الرضا بعد القرعة للراجح، نعم، في قولهما رضينا بهذه القسمة، طبعا لأن الإخوة في النهاية هذه معاوضة، يعني كما قلنا ورجحنا الله أعلم من قول الجمهور أن قسمة الرد والتعديل بيع فهي معاوضة، والمعاوضة ما فيها لا يجبر عليه صاحبها إلا بالرضا، من هذا الباب والله أعلم. بخلاف يعني قسمة المتشابهات هذه ما فيها، يعني الأمر فيها واضح. يعني لا يشترط فيها التراضي خلاص، لأن هذا تعنت. ثم قال كقولهما رضينا بهذه القسمة أو بما أخرجته القرعة. وإذا عرفت هذا فإن لم يكن في القسمة تقويم، وقد حين رجع إلى قوله في المتن، وإذا كان فيها تقويم لم يقتصر فيها على أقل من اثنين. الآن هو يبين هذا بعد أن بين أقسام القسمة. فإن لم يكن في القسمة تقويم قد أمر الحاكم بها جبرا جاز قاسم واحد، لأن قسمته تلزم بنفس قوله، فأشبه الحاكم لأنه نائب عن الحاكم، وهذا هو المذهب، وكذلك مذهب الحنابلة بقطع جماعة، وكذلك المالكية. لكن المالكية قالوا إلا إذا ترتب على التقويم حد أو غرم، يعني كتقويم المسروق، واحد الآن سيقوم المسروق إذا بلغ ربع دينار في قطع، إذا ما بلغ ربع دينار ما في قطع، فقالوا هذا يقوم مقام الشهادة، يعني لابد هنا من اثنين، هذا عند المالكية. لكن هنا قالوا يكفي، يعني فرق بين الشهادة وبين التقويم، وهذا نائب عن الحاكم، مدام الحاكم أمر بها جبرا فيجوز أن يكون قاسم واحد. قال وإن كان في القسمة تقويم، نعم، هنا لم يكفي إلا قاسمان، يعني هنا يأتي قول مالكية، يعني المقوم لابد فيه من اثنين، هل عند المالكية حيث كان ترتب على التقويم حد، يعني أيضا صحيح. إذا نقول قول مالكية هنا يأتي مدام أن في تقويم، من القسمة فيها تقويم، لكن المالكية يقولهم كأن أضيق، يعني يقولون متى يشترط اثنين؟ إذا كان يترتب على التقويم حد أو غرم، كتقويم المسروق أو أرش الجناية أو، بخلاف الشافعية والحنابلة التقويم مطلق، مدام في تقويم لم يكفي إلا قاسمان حتى لو كان من قبل الحاكم. قال لأن التقويم لا يثبت إلا باثنين، ما أدري هل يشهد لهذا قول الله تعالى يحكم به ذوى عدل منكم، يحكم به يعني في تقويم جزاء الصيد ذوى عدل منكم، أنا هذا تذكرت الآية هذه، ما أدري. هم قالوا طبعا في التعليل الشافعي والحنابل قالوا لأن المقوم كالشاهد على القيمة فيترجح جانب الشهادة. قال كذا حكاه الرافعي والبندنيجي والماوردي والرويان البغوي وصاحب الكافي والنووي. قال ابن الرفع وقضيته أن الحاكم لو فوض لواحد سماع البينة بالتقويم وأن يحكم به لا يكفي، قد قال الإمام إن ذلك سائغ، عبارة روضة إن كان تقويم اشترط اثنان، ما أدري. طيب إذن إذا كان الشيء مجرد إفراز هذا ما يحتاج، لكن إذا كان الشيء فيه تقويم فيحتاط بأن يجعل اثنين، لأن هذا مثل الشهادة يحكم به ذوى عدل منكم. قال وللإمام أن ينصب قاسما يجعله حاكما في التقويم، ويعتمد في التقويم عدلين. صحيح. مدام التقويم حصل باثنين ثم بعد هذا ممكن أن ينصب الإمام واحد هو الذي ينفذ القسمة. وقال ابن الرفعة أن تعلقت بصبي أو مجنون استرض اثنان وإلا فلا. وقضية كلام ابن الرفعة أن ذلك يجري فيما لا تقويم فيه. الله أعلم. قال وأنه لو وأعلم أنه لو فوض الشركاء القسمة إلى واحد بالتراضي جاز بلا خلاف، لأن كما عرفنا هذا مجرد وكيل عنهم، هذا الأمر كما عرفنا كما لا تشترط الشروط الماضية في قاسم الشركاء، فكذلك هنا ما يشترط أن يكون اثنين. قال جاز بلا خلاف لأنه مجرد وكيل عنهم. قاله الرافعي وتبع النووي والله أعلم. طيب لعلنا هنا نقف، الله المستعان. والباب هذا تأخرنا فيه، ما مشينا فيه كثير لأنه يحتاج إلى تصور المسألة الله أعلم. طيب نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.